الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، ونذكر بمسألة مهمة ذكرناها في درس البارحة ونؤكد عليها اليوم لتحذير الناس من الوقوع فيها، ألا وهي مسألة الصور الكاملة لذي روح، يعني الصورة لشخص أو لشاة خروف مثلا أو أي شيء من ذوي الأرواح، الطير، الدجاجة، التمساح مثلا، الفيل وما شابه ذوي الأرواح، الأشخاص يلي بيعملوهم صورة مثلا رجال أو عسكر وما شابه. نبه الناس أن ترك هذه الصور الكاملة اللي إلها ظل، يعني مجسمة كاملة لذوي الأرواح، هذا حرام، هذا لا يجوز، ولا يصح بيعها ولا شراؤها، ولا يصح شراؤها. فانتبهوا لذلك، لأن من الناس من يحصلها بصورة البيع والشراء، هذا ما بيصح، وحتى ولو كانت نصفية لا يصح بيعها وشراؤها. يعني راس خروف لحاله مثلا ما بيصح بيعه وشراؤه، أما لو واحد صنع راس خروف لحاله هو صنعه، هذا ما في معصية، لأنه بهذه الهيئة لا يعيش لو كان حقيقيا. أما بيعه وشراؤه ما بيصح. لماذا؟ وبيع ما لا منفعة فيه، هذا ما في منفعة. راس مثلا الخروف، راس مثلا العصفور، هذا لا يصح بيعه وشراؤه. إذن بيع وشراء هذه الأشياء لا يجوز، لا يصح، حرام. وأن تترك كاملة، أن تترك كاملة، هذا حرام، هذا من الكبائر، تصنيع هذه الصور المجسمة التي لها ظل لذوي الأرواح، هذا من الكبائر ويجب إتلافها، يجب إتلافها. قلنا بيعمل طريقة بحيث لو كانت حقيقية لا تعيش بهذه الهيئة، مش انه بيحط دبوس مثلا بعض الأشخاص بيجيبوا صورة دب مثلا كبير كامل لأولادهم الصغار، بيجي بحط دبوس مثلا بهالدب، هذا لا يكفي، بده يعمل طريقة لو كان حقيقي ما بيعيش بهالهيئة هيدي، واضح؟ أما الصور الورقية تكلمنا البارحة، الصور الورقية إن كانت تصوير أو رسم فهذه اختلف فيها العلماء، هذه اختلف فيها العلماء. أما المجسمة هذا حرام بالإجماع باتفاق العلماء، لا خلاف في ذلك. أما الصورة الورقية فيها خلاف بين العلماء. وأما صور النباتات والأعشاب والأشجار فهذا ليس حراما، لأنه هذا ليس من ذوي الأرواح. إذا واحد معلق ببيته مثلا صورة شجرة هذا منه حرام، أو لو عمله مجسم لشجرة هذا ليس من ذوي الأرواح، وإنما كلامنا عن ما كان من ذوي الأرواح، يعني البهائم أو صورة إنسان، البهائم أو صورة إنسان كاملة هذا حرام هذا لا يجوز. قال المؤلف رحمه الله: فمن الأول الشك في الله أو في رسوله أو القرآن أو اليوم الآخر أو الجنة أو النار أو الثواب أو العقاب أو نحو ذلك مما هو مجمع عليه، أو اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وتركيبه أو بجنسه فقط، أو نفي صفة من صفات الله الواجبة له إجماعا ككونه عالما. الشرح: أن من طرأ له الشك في وجود الله كفر. انتبهوا، لما نقول الشك مش معناته الخاطر الذي يرد على القلب بدون إرادة، لا، الشك هو التردد في ذلك بالقلب بالفؤاد، أما الخاطر هو ما يرد على القلب بدون إرادة. هون عم نحكي عن الشك مش عن الخاطر، وسنتكلم عن الخاطر أيضا، لكن كلامنا الآن عن الشك. فمن شك يعني في قلبه تردد هل الله موجود أم لا، هذا كافر، هذا كافر لا يكون من المسلمين. الله ماذا قال في القرآن؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني لا شك في وجوده، يعني لا شك في وجود الله عز وجل. وكذلك يكفر من شك في رسالة رسول من رسل الله، رسالته معلومة من الدين بالضرورة، أو شك في نزول القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو شك في اليوم الآخر، أو شك في اليوم الآخر أو الجنة أو النار، أن هذا هل يكون أم لا أو لا يكون أو لا، يعني إذا حصل له الشك في ذلك هل يحصل هذا الشيء أم لا يحصل، هل يكون أم لا يكون، هل يكون أم لا، هذا الشك مخرج من الإسلام. لماذا؟ لأنه تكذيب للقرآن، لأنه تكذيب للقرآن. والمسألة الأولى: أو شك في رسالة رسول من رسل الله المجمع على رسالته، وهذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة. ما معنى هذه المسألة؟ يعني شك هل الله هو الذي أرسل موسى أم لا، هذا كفر. شك هل الله هو الذي أرسل إبراهيم أم لا، هذا كفر. ليش؟ هذا تكذيب للقرآن ولحديث الرسول الثابت ولإجماع الأمة، فهذا خروج من الإسلام. أو شك في اليوم الآخر أو الجنة أو النار، أن هذا يكون أم لا يكون، يكون أم لا، هذا أيضا تكذيب للدين. وليس المراد، انتبهوا في مسألة الجنة والنار، وليس المراد أن مطلق التردد هل الجنة أو النار موجودتان الآن كفر؟ لا، ليس هكذا. شو يعني؟ يعني إذا شخص ما بيعرف أنه الجنة موجودة هلا، ما بيعرف أن النار موجودة الآن، مخلوقة مهيئة معدة، لا يعرف، فشك هل هي موجودة الآن أم لا، هذا لا يكفر. لماذا؟ هو ما أنكر الجنة والنار، هو يعتقد بوجود الجنة والنار، وبعض الناس لا يعرفون أنها موجودة الآن لكن يعتقد أنها تكون وأنها توجد. فهذا الإنسان الذي لم يعرف، الذي لم يبلغه، إن شك تردد هل هي الآن موجودة أم لا، هذا لا يكفر. لماذا؟ لأنه ما بلغه أنها الآن موجودة، ما بلغه أنها الآن موجودة، فهذا لا يكفر. ومن المسائل التي لم تكفر المعتزلة بها، هل انتبهوا معي، المعتزلة هناك مسائل كفرت عليها بإجماع الأمة، لكن في بعض المسائل لم تكفر لأجلها. مثل شو هيدي المسائل؟ قول المعتزلة إن الجنة والنار لم تخلقان الآن، يعني ليست موجودة الآن لكن ستوجد فيما بعد. لأجل هذه المسألة ما كفر العلماء المعتزلة، العلماء ما كفروا المعتزلة لأجل هذه المسألة، لكن كفروهم لأجل مسائل أخرى غير هذه المسألة. فالذي لم يعرف أن الجنة موجودة الآن أو النار موجودة الآن فشك تردد، هذا يعلم، هذا يعلم، هذا يبين له أنها موجودة الآن، معدة الآن، مهيئة الآن، كما أخبر القرآن وكما رأى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ومن الكفر أيضا اعتقاد قدم العالم وأزليته بجنسه وأفراده. يعني إذا واحد، وهذه المسألة صرنا ذاكرين عدة مرات، إذا واحد اعتقد أو شك أن جنس العالم، يعني المادة الأصل، ليست حادثة، شك هل هي حادثة أم لا، أو هي أزلية على زعمه، هذا يكفر. ولو قال بجنسه وبأفراده المعينة كذلك شك هل هي أزلية أم لا، أو قال أزلية، هذا أيضا يكفر. لماذا؟ لأنه جوز على هذه المخلوقات أن تكون شريكة لله في الأزلية، وهذا تكذيب للقرآن. الله ماذا قال في القرآن؟ هو الأول والآخر. فالعالم بمادته بجنسه حادث، وبأفراده حادث، فمن شك في ذلك أو قال بأزلية جنس العالم أو قال بأزلية الأفراد المعينة، شو بيكون هذا؟ كافر بإجماع الأمة. وذكرنا قبل الآن أن ابن تيمية الحراني ذكر هذه المسألة الكفرية، يعني قالها، هو يعتقد ذلك ويناضل عنها، بكم كتاب قلنا؟ تقريبا في نحو 9 من كتبه. وكذلك هو وافق الفلاسفة، لكن لا ينسب نفسه إليهم، بل ينسب نفسه لأهل الحديث كذبا وزورا ليمرر كفره على الناس. يقول قال أهل الحديث، قال الفقهاء، قال العلماء، وهو كاذب في ذلك، بل هو موافق للفلاسفة في هذا الكفر والضلال. وذكرنا أن الحافظ بدر الدين الزركشي نقل الإجماع على تكفير الفريقين، يعني من قال بأزلية جنس العالم أو من قال بأزلية الأفراد، هول كفار شو؟ بإجماع الأمة. من نقل الإجماع على ذلك؟ ذكرنا وقتها نحو 3 أو 4 ممن نقلوا الإجماع، منهم الحافظ بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع. وكذلك يكفر من أنكر صفة من صفات الله تعالى الواجبة له إجماعا كصفة العلم والحياة والسمع والبصر والقدرة، ولا يعذر أحد بالجهل في ذلك. قال الحافظ ابن الجوزي: من نفى قدرة الله على كل شيء كافر بالاتفاق، أي بلا خلاف، فإن العقل لو لم يرد نص بإثبات الصفات الثلاث عشرة يدرك ثبوت القدرة الشاملة لله والعلم الشامل والإرادة الشاملة ووجوب السمع والبصر له على ما يليق به. وهكذا بقية الصفات الثلاث عشرة. انتبهوا معنا هنا مسألة مهمة. يقول المؤلف رحمه الله: من أنكر صفة من صفات الله الثلاث عشرة أو شك فيها كافر بالاتفاق. مثل شو يعني؟ الحياة، العلم، القدرة، المشيئة، السمع، البصر، أو أي صفة من الصفات الثلاث عشرة. من أنكر واحدة منها كفر ولو كان قريب عهد بإسلام. لو كان أسلم الآن، يعني من خمس دقائق أسلم، إجا هو عم بيحكي قال الله ليس على كل شيء قدير، هذا كافر لا عذر له. لو كان أسلم حديثا، انتبهوا معي، أو كان كقريب عهد، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، ولو كان بحال من هالحالات الثلاثة شؤلنا لا يعذر. واضح؟ لماذا؟ لأن ما كان من هذا القبيل يدرك بالعقل. لو لم تسمع بآية قرآنية، لو لم تسمع بالحديث، العقل يدرك أن خالق الكون على كل شيء قدير، العقل يدرك أن خالق الكون متصف بالعلم وعلمه شامل لكل شيء. فلو إجا واحد قال لا الله لا يعلم الجزئيات، لو واحد قال الله يعلم الكليات، يعلم الأشياء بالإجمال لكن لا يعلم الجزئيات، يعني الأمور بتفاصيلها، الأمور الصغيرة والتفصيلية، قال الله لا يعلمها، هذا كافر، هذا كافر، هذا لا يكون من المسلمين ولو كان قريب عهد بإسلام. وهذه من المسائل اللي وقع فيها ابن تيمية. ابن تيمية يقول الله لا يعلم الجزئيات على زعمه، وهذا كفر وخروج من الإسلام. الله علمه شامل لكل شيء، الله علمه شامل لكل شيء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء. الله عز وجل متصف بالقدرة وقدرته واحدة، والله تعالى على كل شيء قدير، متصف بالسمع وسمعه أزلي أبدي، متصف بالكلام وكلامه ليس حرفا وليس صوتا، وكلامه ليس ككلام المخلوقين، متصف بالحياة وحياته ليست بجسد ودم ولحم، حياته ليست كحياة المخلوقين. إذن من أنكر صفة من هذه الصفات أو شك هذا كافر بالاتفاق. من نقل الإجماع على كفر من شك في قدرة الله على كل شيء؟ الحافظ ابن الجوزي. ومن نقل عنه ذلك؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري نقل عن الحافظ ابن الجوزي أنه قال: من شك في قدرة الله على كل شيء كفر بالاتفاق. وليس فقط أن الحافظ ابن حجر نقله بل أقره عليه. طيب، هذه القاعدة المجمع عليها، هذه المسألة المتفق عليها، بشو بتفيدنا وبتنفعنا؟ اسمعوا وانتبهوا معي، بأنك أي كتاب بتقرأ فيه لو كان لبعض من يسمون علماء بيقول لك من شك في قدرة الله على كل شيء لا يكفر، تعرف انه هذا الكلام شو؟ مردود، انه باطل وانه كفر، وانه كفر، لانه عم بيقول من قال يجوز ان يكون الله تعالى عاجزا عم بيقول لا يكفر، ومن لم يكفره هو كافر معه، هو كافر معه. وهذه ايضا من مسائل ابن تيمية، من المسائل التي كفر فيها هذا الرجل أنه قال في كتابه مجموع الفتاوى من أنكر قدرة الله على كل شيء لا يكفر، قال هذا لا يكفر. فإذا هون عندنا مسألة إجماعية، شو مسألة شو؟ وهون لا يعذر فيها الجاهل، انتبهوا، الجاهل لا يعذر في ذلك. يعني لو واحد أسلم الآن ثم شك قال هل الله قادر على كل شيء أم لا، هذا شو؟ كافر بالاتفاق، كافر بإجماع الأمة. انتبهوا معي، المسألة الثانية في هذا الباب هي أن الوجه إذا أضيف إلى الله، ركزوا انتبهوا، الوجه والعين واليد إذا أضيفت هذه الصفات إلى الله فليس معناها الجارحة، شو؟ فليس معناها الجارحة، مش معناتها الشكل، مش معناتها الصورة، مش معناتها العضو، مش معناتها الحجم، مش معناتها الكيف، مش معناتها الهيئة، لا 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 لا، الله منزه عن كل ذلك. انتبه، الوجه واليد والعين إذا أضيفت إلى الله على أنها صفات له فعلى معنى يليق بالله، على معنى يليق بالله، ليست على معنى الجوارح ولا الأعضاء ولا الأجسام ولا الأجساد ولا الكيفيات ولا الهيئات، ولا على معنى يشبه شو؟ صفات المخلوقين. إذا أضيف الوجه إلى الله في بعض المواضع يكون بمعنى الذات، يكون بمعنى الذات، مثلا في قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هون شو معنى الوجه؟ الذات، ذات الله لا يفنى. وشو يعني؟ قلنا في الدروس الماضية ذات الله شو يعني؟ حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، مش معناته جسم وشكل وصورة وهيئة، لا. في موضع آخر إنما نطعمكم لوجه الله، شو يعني؟ تقربا إلى الله، لطلب الثواب من الله، ابتغاء مرضات الله. وفي موضع آخر مثلا في الحديث أقرب ما تكون المرأة، انتبهوا، هذا الحديث لا يفسر الوجه فيه بمعنى الذات، أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها وهي في قعر بيتها، هون لا يجوز أن يفسر بالذات، بل هنا الوجه يفسر بمعنى الطاعة، يعني أقرب ما تكون المرأة من طاعة ربها وهي في قعر بيتها. أما لو حمل على معنى الذات لفسد المعنى، لو حمل على معنى الذات بيصير والعياذ بالله ذات الله منحصر في البيت مع المرأة، وهذا كفر. لاحظوا هون في هذا الموضع لا يجوز تفسير الوجه بالذات، هنا الوجه يفسر بمعنى الطاعة. وانتبه معي، أما اليد إذا أضيفت إلى الله على أنها صفة وليست جارحة ولا أي معنى من معاني المخلوقين فتأتي بمعنى العهد، يد الله فوق أيديهم. شو يعني يد الله؟ عهد الله. شو يعني فوق أيديهم؟ يعني وجب عليهم، يعني ثبت عليهم. شو يعني؟ هل 1500 صحابي الذين جمعهم الرسول وكانوا معه في الحديبية وأخذ عليهم العهد أن يثبتوا معه وأن لا يفروا، لا يتخلوا عنه، بل ينصروه ويدافع عنه ويثبت معه. الرسول بأمر من من أخذ عليهم العهد؟ بأمر من الله. فبعدما بايعهم على ذلك وعاهدوا أعطوا العهد على ذلك نزلت الآية: يد الله فوق أيديهم عهد الله وجب عليهم عهد الله ثبت عليهم. شو يعني؟ يجب عليهم أن يثبتوا معك ولا يفروا. هذا معناه يد الله فوق أيديهم، مش معناته أن الله جسم وهو فوق العرش كما تقول الوهابية، وأن الله له يد جارحة ومدها هكذا من فوق العرش. ما هذا الكفر؟ ما هذا الضلال؟ هذا لا يليق. إذن انتبهوا، إذا ورد إضافة اليد إلى الله فشو بتقول؟ له معنى يليق بالله. مثلا في قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هون يعني العناية، يعني بعنايتي، مش يعني القدرة، لأن آدم وغير آدم خلقوا بقدرة الله، فأين مزية آدم على غيره؟ أنه خلق بعناية الله. واضح؟ هذا معنى بيدي. شو يعني بعنايتي؟ هذا معناه. والعين إذا أضيفت إلى الله على معنى الصفة، ليس على معنى العضو، ليس على معنى الجارحة، تنزه الله عن ذلك. وانتبه معي، من حيث اللغة العين لها عدة معاني تطلق، من حيث اللغة عم نحكي، انتبهوا، تطلق العين على معنى الجاسوس وما أكثرهم، الجاسوس، وتطلق العين على معنى الذهب، وتطلق العين على معنى عين الشيء، وتطلق العين على عين الماء، وتطلق العين على هذه الحدقة بالنسبة للمخلوق. أما إذا أضيفت إلى الله، إذا وردت في القرآن أو الحديث أو في أمر أجمعت عليه الأمة، فليس معناه الجارحة ولا الحجم ولا الجسم ولا الشكل ولا الصورة بالمرة. شو بيكون معناته؟ اسمعوا، الله قال عن سفينة نوح: تجري بأعيننا، يعني بعنايتنا، بحفظنا، برعايتنا. أما المجسم الوهابي وأمثال بيقولوا نحن لا نؤول، يقولون نحن نحمل الآيات المتشابهات على ظواهرها بلا تأويل. يقال لهم: على زعمكم جعلتم الكلاب والبقر والقردة والخنازير والحمير والعصافير والحمام والدجاج والشياه والبشر، جعلتم كل ذلك في سفينة نوح في ذات الله على زعمكم، وهل يليق هذا بالله؟ تجري بأعيننا، على زعم الله له عيون والسفينة فيها حقيقة، وهذا كفر بشع، هذا لا يليق. إذن شو معنى تجري بأعيننا؟ ليست على ظاهرها، تجري بأعيننا بحفظنا لها، بعنايتنا لها. من الذي حفظ تلك السفينة وما فيها وهي في موج كالجبال، بين أمواج كالجبال؟ من الذي حفظها؟ هذا معنى التجري بأعيننا بحفظنا لها، مش يعني الله له جارح عيون والسفينة فيها. ما هذه السخافة؟ ما هذا الكفر؟ وهذا مما يلزمهم بالتأويل. إذا قالوا على الظاهر يلزمون بهذا، بهذه الآية، قولوا لهم ما معناها إذن على زعمكم، وهذا يلزمهم بالتأويل. وإذا قالوا لا نؤول، كل الآيات المتشابهات على ظواهرها، قولوا لهم الله قال في القرآن الكريم، انتبهوا، اسمعوا معي وانتبهوا.
الله قال في القرآن الكريم: كل نفس ذائقة الموت. وقال إخبارا عن عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا ليس معناه أن الله له نفس، له روح، لا، ليس معناه أن الله كالإنسان والملك والبهائم، لا. إذن شو معنى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟ تعلم ما في سري يا رب. عيسى يقول: تعلم ما في نفسي، أي ما في سري، ولا أعلم ما في نفسك، أي لا أعلم ما في علمك مما أخفيت عني.
هذه معناتها. هن بيقولوا لا، على الظاهر، إذا كان على الظاهر على زعمهم فقد أجازوا على الله الموت، لأنه قال: كل نفس ذائقة الموت، وقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إذن يلزمهم على قولهم هذا أن الله له نفس، وهذه النفس تموت. وهل يقول هذا عاقل؟ شو؟ هل يقول هذا عاقل؟ لا. هل يقول هذا مؤمن؟ لا. إذن هم ملزمون بالتأويل.
إذن الوجه واليد والعين إذا أضيفت إلى الله، انتبه معي، فليست على معنى الجارحة، ليست على معنى الجسم والحجم، ليست على أي معنى من معاني البشر والمخلوقين، لا، بل على معنى الصفات. أما الوجه واليد والعين ونحوها مما ورد في النصوص إطلاقه على الله صفات لا جوارح، هذا شرحني موسعا هلا، لا جوارح، فإن ذلك لا يدرك بالعقل. الصفات 13 شو قلنا؟ مما يدرك بالعقل. فمن شك في صفة من الصفات 13 أو أنكرها، شو بقولنا؟ يكفر ولو كان قريب عهد بإسلام. أما إنسان لم يسمع، انتبهوا منيح، هذه مسائل حساسة ودقيقة، إنسان لم يسمع لا في القرآن ولا في الحديث ولا من المسلمين إضافة الوجه إلى الله، ولا إضافة العين، ولا إضافة اليد، فأنكر، قال: لا، الله لا يتصف بهذا، هذا لا يجوز على الله، هذا لا نكفره. واضح؟ هذا لا يكفر. ليش؟ لأن هذه الصفات الوجه واليد والعين ليست مما يدرك بالعقل. أما القدرة، العلم، الحياة، الإرادة، الكلام، السمع، البصر، هذا مما يدرك بالعقل، يعني لا يحتاج فيه لسماع النصوص. أما الوجه واليد والعين، ما سمع لا بأي ولا بحديث ولا أن هذا في دين الإسلام، فأنكر أو شك، فهذا لا يكفر. ليش؟ انتبه معي، ما بلغه، ما سمع، ما عرف، وظن من ذلك التشبيه، قال: الله ما بيجوز يشبه حدا من المخلوقين، الله ما له جوارح، إذن لا يتصف بالوجه، لأنه هو شو ظنه من كلمة الوجه؟ هذا العضو المركب في الإنسان والبهائم والملائكة والجن، قال: هذا ما بيجوز على الله. ظن من اليد هذه، قال: هذا لا يجوز، فأنكر إضافة الوجه واليد والعين إلى الله، أو شك أنه هذا لا يجوز على الله، لا يصب بذلك، هذا يعلم شو؟ ولا يكفر. واضح؟ هذا يعلم ولا يكفر. متى يكفر؟ إن كان علم، ركزوا منيح، بلغه، سمع، عرف، اعتقد، قرأ في القرآن، إضافة الوجه إلى الله، اليد، العين، قرأ في القرآن، ثم أنكر أو شك، كفر. واضح؟ من بعد ما عرف أنه هذا وارد في القرآن فشك أو أنكر، هذا كافر. واضح الكلام؟ وكذلك إن أنكر أن يكون من أسماء الله المؤمن، ما سمع أنه من أسماء الله المؤمن فأنكر أو شك، هذا أيضا لا يكفر، هذا يعلم، هذا يعلم ولا يكفر. ما سمع، ما بلغه، ما عرف أن من أسماء الله أنه يسمى بالمؤمن، ما سمع ولا قرأ الآية ولا قرأ في القرآن ولا سمع أن هذا في دين الإسلام، هذا يعلم ولا يكفر، فلا يكفر، بل يقال له هذا ورد شرعا تسميته به في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو. كمل الآية: الملك القدوس السلام المؤمن. ورد في القرآن المؤمن، ما بلغه فأنكر، هذا لا يكفر بل يعلم. أما إذا كان قرأ هذه الآية أو سمع ثم أنكر، شو هون؟ بيكفر، لأنه صار مكذب للقرآن. وهون عندنا فائدة مهمة، اسمعوا يا أخواننا، إذا واحد منزه ما سامع بإضافة الوجه واليد والعين إلى الله، ما بلغه، فإذا سمع بآية أو قرأها ماذا يقول؟ لها معنى تليق بالله، إلى أن يذهب فيسأل أهل العلم عن معنى هذه الآية. عرفنا؟ يعني لا تخافوا إذا واحد ما سمع، ما عرف تفسير هذه الآية، ما يفسر من عنده، لا يتكلم من عند نفسه، لا يتكلم برأيه، بل ماذا يقول؟ لها معنى يليق بالله، ليس كمثله شيء. ما بنعمل مثل الوهابية، شوفوا تناقضات الوهابية، ذكرنا امبارح واليوم وقبل الآن كيف وقعوا في التناقض، جعلوا القرآن متضاربا، والله ماذا قال في القرآن؟ كتابا متشابها. شو يعني كتابا متشابها؟ مش يعني كله آيات متشابهات على المعنى الذي ذكرناه، لا، لأنه قال ربنا في القرآن: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. بل على هذا التعبير وعلى هذا المعنى أكثر آيات القرآن محكمات، هن أم الكتاب، أي هي الأصل الذي يرجع إليه. طيب شو معنات الآية الثانية؟ كتابا متشابها، اسمعوا، يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والتصديق، يصدق بعضه بعضا، مش يكذب، مش يعارض، مش يناقض. كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الإعجاز والتصديق. أما على قول الوهابي صار كتابا متناقضا، وحاشا أن يكون كذلك. اسمعوا، الوهابية تحمل الآيات المتشابهات والأحاديث المتشابهة على ظواهرها. فحديث، اسمعوا وانتبهوا منيح، حديث امتلاء جهنم وأن الله عز وجل يقول لها يوم القيامة: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ هذا الذي في القرآن: يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ ما الذي ورد في الحديث؟ أن الله عز وجل يضع قدمه حتى يضع الجبار قدمه فيها. انتبه، قدمه في لغة العرب يطلق القدم على الفوج الذي يقدم، حتى يضع قدمه، أي ما يقدمه لها، يعني الفوج من الكفار الأخير الذي تمتلئ جهنم بهم حتى يضع الجبار قدمه، يعني ما يقدمه للنار. مش يعني الله له رجل جارحة، مش يعني الله له قدم جارحة. تنزه الله، اسمع معي، سميت القدم قدما ليش؟ من حيث اللغة، لأن الإنسان يقدمها في المشي، يقدمها في المشي حتى يضع قدمه، ما يقدمه للنار، وليست جارحة أو جسم. وفي لفظ للحديث رجله، والرجل في لغة العرب شو معناته؟ الفوج، يقال رجل من جراد، فوج من جراد. أليس ورد في بعض الأحاديث أن السهام كانت على الصحابة شو؟ كرجل، أي كفوج من جراد. السهام في المعارك كانت تنزل عليهم كرجل من جراد، يعني كفوج. هذا في لغة العرب معروف. إذن قدمه يعني ما يقدمه، رجله يعني الفوج الذي يملأ بهم جهنم. هذا معنى الحديث عند كل أهل السنة والجماعة، ولا يجوز أن يحمل على الظاهر. بل اسمعوا كيف تناقضت الوهابية، واسمعوا كيف تكسر الوهابية. أليس قالوا على الظاهر بلا تأويل؟ قالوا الله له رجل حقيقية فيضعها في جهنم فتمتلئ بها جهنم ولا تحترق رجله، كما أن الملائكة الذين يعذبون الكفار في جهنم لا يحترقون. هكذا قالت الوهابية، وهذا في بعض مؤلفاتهم ومحاضراتهم. كيف بترد عليهم؟ ماذا قال ربنا في القرآن؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. الله قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهم يقولون يملأها برجله. إذن يقولون الله كذاب، كيف قال سيملأها بالإنس والجن وهو يملأها برجله؟ بهذه الآية يرد عليهم. هم قالوا له رجل حقيقية، العضو المشتمل على الجلد والشعر والعصب والعروق والدم، فيضعها في جهنم فتمتلئ. وهو قال في القرآن لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ما قال سأملأها ببعض. ماذا يجيبون عن هذا؟ ماذا يقولون؟ هن بيقولوا على الظاهر بلا تأويل. إذن فقد جعلوا بعض الله في جهنم، جعلوه مبعضا، له أجزاء، وهذا كفر. الله ليس كمثله شيء. ثم إذا قالوا يملأ جهنم برجله، اسمعوا انتبهوا معي، قولهم هذا ما مؤداه؟ أن جزءا منه في جهنم والجزء الآخر خارج جهنم، فالإجر الثانية أين تكون على زعمهم؟ والجزء المتبقي أين يكون على زعمهم؟ وقولهم هذا ما مؤداه؟ أن إبليس وفرعون وقارون وهامان وأبو جهل وأبو لهب أقرب إلى ذات الله من المؤمنين الذين يكونون في الجنة. وما هذا الكفر العجيب؟ إذن وجب التنزيه، وجب التأويل، لا مخرج ولا مهرب ولا مفر من التأويل، لا بد من التأويل، وإلا وقعوا في هذا الكفر العجيب. إذن هذا الإنسان الذي سمع بإضافة الوجه إلى الله أو اليد أو العين، إذا كان ما سمع تفسيرها ومعناها، ما يفسر من عنده، شو بيقول؟ ليس كمثله شيء. لها معنى يليق بالله، لها معنى يليق بالله. فإذا قيل لشخص
إن لله وجها ويدا وعينا، فأنكر وقال لا يجوز هذا، هذا غير صحيح، لأنه ما علم ورود إضافة هذا في النصوص الشرعية إلى الله شو، فلا يكفر. ما عرف، ما سمع، ما بلغه، هذا لا يكفر. إنما يكفر من نفى ذلك بعد علمه بثبوته في النص. أما إن لم يعلم بذكر ذلك في القرآن والحديث فإنه يقال له هذا ورد ذكره في القرآن والحديث، فيجب عليك أن تصدق بذلك، على معنى أن الوجه ليس جارحة كوجه الخلق، أي ليس حجما، وعلى أن عين الله ليست جارحة كعين الخلق، وعلى أن يد الله ليست جارحة كيد الخلق، فيعلم بأن وجه الله ويده وعينه ليست جوارح، لأن الله منزه عن الجوارح. ومن اعتقد أن لله وجها أو عينا أو يدا بمعنى الجارحة كافر، هذا يكون كذب الله. الله يقول ليس كمثله شيء. فإذا عرف هذا علم أنه لا يعذر أحد في الجهل بقدرة الله على كل شيء ونحوها من صفاته مهما بلغ الجهل بصاحبه، وكن على ذكر واستحضار لنقل ابن الجوزي الإجماع على هذا. ليش عم بيقول كن على ذكر؟ يعني كن مستحضرا لذلك دائما. ليش؟ كي لا تتأثر بما تجده في بعض الكتب والمؤلفات، كي لا تتأثر بتشويش المشوشين، لأن بعض أدعياء الإسلام وهم كفار قالوا من أنكر قدرة الله على كل شيء لا يكفر، وهذا موجود في بعض كتب من ينتسبون لأهل السنة والجماعة، موجود في بعض كتب من يسمون علماء وفقهاء، ولا عبرة بهم ولا بكلامهم هذا بعد نقل الإجماع. مين نقل الإجماع في المسألة؟ مين؟ الحافظ. مين؟ الحافظ ابن الجوزي. ومن نقل عنه ذلك؟ الحافظ العسقلاني. وين؟ في شرحه على البخاري، يعني بكتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. شو قلنا؟ وأقره على ذلك. شو؟ وأقره على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم. الشرح أن من نسب إلى الله الجسمية أو اعتقد أنه جسم أو قال ذلك كفر. مين بيذكر لنا ثلاث نصوص للعلماء في تكفير من قال عن الله جسم لا كالأجسام؟ ثلاث نصوص. الكمال بن الهمام الحنفي. وين؟ في شرح فتح القدير. طيب اسمعوا، الكمال بن الهمام الحنفي هذا فقيه مشهور في المذهب الحنفي، عنده كتاب اسمه شرح فتح القدير في المجلد الأول في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة، يقول: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر، وهو الأولى به التكفير. لاحظوا، لو قال لا كالأجسام عم بيقول كفر، وهو الأولى به التكفير. شو بيقول؟ ولا تصح القدوة به. هذا واحد. اثنين، مين؟ نعم، أحمد بن حنبل. لكن أين هذا الكلام؟ من نقله عنه؟ وين؟ بأي كتاب؟ مطلوب نحفظ المصادر. لما عم بتناظروا واحد بيقول لك السنوسي قال وابن حجر والبيجوري قالوا من قال جسم لا كالأجسام لا يكفر، تعرف أنه هذا كلام باطل مردود غير صحيح. شو بيطلعوا هون قدام أحمد ابن حنبل؟ أحمد ابن حنبل قال من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. من نقله عن أحمد؟
صاحب الخصال من الحنابلة، ومن رواه عن أحمد الحافظ بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع في المجلد الرابع. طيب هول اثنين، بعد بدنا واحد. ذكرنا وقت كذا اسم وكتاب وقلنا ما بتصح الصلاة وراهن ولا معهن ولا عليهن إذا ماتوا. من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. بدنا اسم عالم بعد. الشافعي كفر المجسم، بس بدنا بالخصوص من قال جسم لا كالأجسام. هيدي كتير قوية. ليش؟ لأنه إذا أجا واحد تبجح عليك وقال لك هاي كتاب فلان وفلان بيقول من قال جسم لا كالأجسام لا يكفر، بتقول له مين هول المتأخرين قدام أحمد ابن حنبل، وبتعدل له بقى الأسماء. واحد ذكرناه عدة مرات، ابن بلبان، محمد بدر الدين ابن بلبان الحنبلي الدمشقي. وين؟ بأي كتاب؟ مختصر الإفادات. ماذا قال؟ من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. لو قال لا كالأجسام، هلأ عم بتقولوا الشافعي 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 سيدنا وإمامنا وعلى راسنا وعيننا. نعم، الإمام الشافعي قال المجسم كافر. مين روي عنه؟ السيوطي. وين بأي كتاب؟ مين رواه عن الشافعي؟ ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه بشرح التنبيه في المجلد الأول في كتاب الصلاة، عن نص القاضي حسين عن نص الشافعي. ومين كمان؟ الحافظ السيوطي في الأشباه والنظائر. وشو قال الشافعي كمان؟ من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. مين روى هذا الكلام عن الشافعي؟ ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي. وشو قال الحافظ السيوطي؟ المجسم كافر قطعا. ما شاء الله حافظين هيدا. شو يعني قطعا؟ بلا خلاف، بلا توقف، بلا تردد، بلا شك. شو قال الحافظ السيوطي؟ المجسم كافر قطعا. شايفين هذه العبارة لحالها تكفي، لأنه عم بيقول قطعا. فلا عبرة بقول هؤلاء الذين قالوا إن المجسم لا يكفر، أو من قال جسم لا كالأجسام لا يكفر على زعمهم. يا أخواننا، لما قال جسم ما بقى ينفع قوله لا كالأجسام. تعرفوا شو معناه لما بيقول جسم لا كالأجسام عن الله؟ عم بيقول الله مخلوق، بيرجع بيقول ليس مخلوقا. لما بيقول جسم لا كالأجسام عم بيقول ضعيف لا كالضعفاء، محتاج لا كالمحتاجين، عاجز لا كالعاجزين، قاعد لا كالقاعدين، جالس لا كالجالسين. هذا كفر. فمن بعد ما قال جسم ما بينفع قوله لا كالأجسام، لا ينفعه قوله لا كالأجسام. والجسم هو كل شيء له طول وعرض وعمق، كبر كالعرش أو صغر كالخردلة. شو الخردلة؟ بذر الخردل. مين بيعرف بذر الخردل؟ صغير جدا، صغير جدا. بتعرفوا حبة السمسم؟ تعرفوها، هذه أشهر بين الناس. أربع حبات من بذر الخردل بيعملوا سمسمة واحدة تقريبا من حيث الحجم. بذر الخردل صغير جدا. وفي شيء أصغر من بذر الخردل، ما هيك؟ شو هو قلنا؟ شو هو؟ الهباء، الذرة، ما هيك؟ لما بتشوفوها بأشعة الشمس هذا يقال لها الذرة، ولجمعه الذر ويقال له الهباء. إذا اسمعوا وانتبهوا معي. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك ما كان دون الخردلة كالهباء، وهو ما يرى في ضوء الشمس النافذ من القوة الموجودة في الجدار. وما هو أصغر من ذلك؟ شو أصغر من الذرة؟ الجوهر الفرد هو أصل كل الحجوم. هذا التعبير حلو كثير، شيخ رحمة الله عليه استعمله، قال الجوهر الفرد هو أصل كل الحجوم. شو يعني؟ كل جسم يتألف من جوهرين فأكثر. هذا الجوهر الفرد من صغره، من صغر حجمه لا يرى بالعين المجردة. شفتوا الهباء بضوء الشمس قد ايه صغيرة، لكن ترى في ضوء الشمس. أما الجوهر الفرد لا يرى بالعين المجردة، هذا أصغر شيء خلقه الله لا تراه العين. لما نقول العين يعني العين المجردة. ليش عم نقول العين المجردة؟ لأنه إذا بدنا نفوت بمسألة خرق العادة بيختلف الوضع. من خرق الله له العادة يراه الجوهر الفرد. فإذا هذه الأحجام من الجوهر الفرد إلى العرش وما بينها من كميات وأحجام، من خلقها؟ من أوجدها؟ فلا يشبهها بوجه من الوجوه. فمن اعتقد أن الله جسم أو قال بلسانه إنه جسم فقد ارتد، يعني خرج من الإسلام، لأن الله يجب تنزيهه عن ذلك، لأنه لو كان جسما صغيرا كالهباء لكان له مثل، ولو كان جسما كبيرا كالعرش شو كمان لكان له أمثال. يعني لو كان له حجم اللي هو العرش، والله بحجم العرش أو أصغر من العرش أو أكبر من العرش لكان له مثل، وهذا لا يجوز على الله. الله ماذا قال في القرآن؟ فلا تضربوا لله الأمثال. وشوفوا يا إخواننا، من بشاعة وقبح وشناعة مذهب المجسمة إنه نتيجة عقيدة التجسيم إنكار لوجود الله. نتيجة عقيدة التجسيم إنكار لوجود الله. لما يقولوا الله جسم قاعد على العرش أنكروا وجود الله، لأن الله ليس جسما والله ليس قاعدا على العرش. إذن هن اعتقدوا أنه في جسم قاعد على العرش هو الله، وبهذا أنكروا وجود الخالق، لأن الخالق ليس جسما. وانتبهوا معي، ومن شؤم عقيدة المجسمة أنه العالم خلقه جسم، أنه هذا الجسم هو اللي خلق العالم. ومن شؤم عقيدة المجسمة أنه العالم أزلي ليس له بداية. ليش؟ لأنه قالوا هذا الجسم اللي على العرش هو الله ما له بداية، وهو جسم مخلوق بزعم، والجسم له بداية، لكن بقولهم عنه هو الله قالوا ليس له بداية. وإذا قالوا عن هذا الجسم ليس له بداية يقول لهم الكفار أمثالهم، فلماذا تقولون عن بقية الأجسام لها بداية؟ هي أيضا ليس لها بداية. وعلى قولهم هذا لا يستطيع الإنسان أن يثبت حدوث الأجسام. على قولهم هذا لا يستطيع أن يثبت حدوث العالم. يعني على قول هيدا أن المخلوقات والأجسام والعالم أزلية مثل ما أنه الله أزلي، وهذا إشراك وكفر. واسمعوا، من شؤم عقيدة المجسمة أنه يجوز أن تعبد الجسم. شو الفرق بين الوهابية اللي بيعبدوا صورة تخيلوها على العرش وبين هول اللي بالهند أحاطين البقرة قدامهم وقاعدين عم يعبدوها؟ هذا يعبد بقرة أمامه، وذاك يعبد شكلا تصوره على العرش. هذا كافر وهذا كافر. ما الفرق بين هذا الذي يعبد جسما تخيله على العرش وبين اللي حاطط الصنم قدامه عم بيعبده، وبين اللي حاطط الصنم بالطابق الأول أو بالطابق العاشر أو على السطح وعم بيعبده؟ هذا يعبد صنما يعني شكل، وذاك الذي يعبد صنما على السطح عم بيعبد شكل. والوهابية تعبد شكلا تخيلته على العرش، فلا فرق بينهم وبين عباد الأصنام والبقر والنار، لا فرق بينهم وبين هؤلاء. ومن شؤم عقيدة التجسيم إنه بجوز تعبد الجسم، وأن هذا الجسم هو الذي أرسل الأنبياء وبعثهم واصطفاهم للنبوة والرسالة. شو هذا الجهل العريض؟ شو هالجهل العريض؟ على زعم في جسم هو اصطفى الأنبياء والرسل، وعلى زعم هذا الجسم هو الذي أنزل القرآن، يعني على زعم القرآن من عند مخلوق، وعلى زعم إن الأنبياء والرسل هن أفضل من هيدا الجسم الذي هو اصطفاهم وبعثهم، لأنه أفضل المخلوقات مين؟ الأنبياء. وهن عم بيقولوا جسم قاعد على العرش والجسم مخلوق، يعني هول الأنبياء اللي هالجسم اصطفاهم هم أفضل منه على زعم الوهابية. شو بتكون تعدوا لتعدوا من شؤم عقيدتهم؟ هدم للدين وتكذيب للقرآن، وأن القرآن من عند المخلوق، من عند مخلوق. والله ماذا قال في القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شوفوا شؤم عقيدة التجسيم إلى أين توصل. نسأل الله السلامة، ونسأله حسن الختام، وأن يثبتنا على التنزيه والتوحيد إلى الممات. وهذا الذي يقول بأن هذا الجسم هو خالق الكون والعالم، على زعمه تجوز الألوهية للشمس والقمر، لأن هذا الجسم اللي قاعد على العرش لا هم رأوه ولا نحن رأيناه، أما الشمس نحن رأيناها وهم رأوها. فعابد الشمس يكسر الوهابي، عابد الشمس يقول للوهابي: معبودي الذي هو الشمس أنا رأيته وأنت رأيته، ونفعه عام للإنس والبهائم والماء والهواء والنبات والأرض، والناس ينطلقون في مصالح معايشهم بضوء الشمس. وأما أنت أيها الوهابي تعبد جسما زعمت أنه قاعدا على العرش، لا أنت رأيته ولا نحن رأيناه، ولا أنت شهدت له نفعا ولا نحن. فيكسر عابد الشمس مين؟ الوهابي. الوهابي بيجي بيقول له: الله قال، أفي الله شك؟ بيقول له عابد الشمس: أنا لا أؤمن بكتابك الذي تزعم. فيخرس الوهابي فينكسر من قبل عابد الشمس. وأما أنت أيها السني فتكسر عابد الشمس والوهابي، بتقول له: الشمس متغيرة متطورة أم لا؟ بلى. ضوءها بيقوى وبيضعف أم لا؟ تشرق ثم تغيب أم لا؟ مستديرة الشكل أم مربعة؟ ليست هي خصصت نفسها بأن تكون مستديرة الشكل، بل هناك من خصصها وجعل ما فيها من صفات، بدل أن تكون مسدسة مخمسة مسمنة، بدل أن تكون كالقمر ضوءها بارد، خصصها بالحرارة دون البرودة. ليست هي خصصت نفسها بذلك، ليست هي خلقت نفسها، وليس جسما آخر خلقها، بل خالقها لا يشبهها، وهو الذي يستحق العبادة، وهو الأزلي الأبدي، وهو الله. هكذا السني يكسر هذا وهذا. أما الوهابي فينكسر على يد عابد الشمس، وكلاهما مشرك كافر. قال المؤلف رحمه الله: فالذي يعتقد أن الله جسما لطيفا كالنور والظلام والريح، أو جسما كثيفا كالإنسان والنجم والشمس والقمر، اسمعوا، القمر ليس خالقا لنفسه ولا لهذه المخلوقات، والشمس كما قلنا ليست خالقة لنفسها، وليس جسما آخر خلقها، بل هي مخلوقة لخالق لا يشبهها بوجه من الوجوه، كما أن الذي خلقها هو خالق كل هذا العالم، هو خالق كل هذا الكون، فلا يشبهه بوجه من الوجوه. القمر ليس خالقا لهذه الأجسام، لأن العقل لا يقبل أن يخلق الجسم جسما، ولو كان يصح أن يخلق الجسم جسما لصح للشمس أن تكون إلها، لكن العقل يمنع ذلك، والله أمر عباده باستعمال العقل. قال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذا أمر بشو؟ باستعمال العقل، بالتفكر والتدبر. والله أثنى على إبراهيم وعلى حججه التي استعملها على قومه. ماذا قال ربنا في القرآن الكريم؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. مدحه على ذلك أم لا؟ إذن العقل لا يقبل أن يكون القمر خالقا للأجسام، والعقل لا يقبل أن تكون الشمس خالقة للأجسام، بل الخالق لا يشبه المخلوق، ولو كان يشبهه لجاز عليه ما يجوز على المخلوق، ولو كان كذلك لما وجد العالم. لو كان الخالق جسما لما وجد العالم، لأن الجسم لا يخلق العالم، ولا يخلق نفسه، ولا يخلق جسما آخر. فثبت بالعقل والنقل أن الله ليس جسما ولا يتصف بصفات الجسم. قال المؤلف رحمه الله: أو تحليل محرم بالإجماع معلوم من الدين بالضرورة مما لا يخفى عليه كالزنا واللواط وقتل المسلم والسرقة والغصب. الشرح: أنه يكفر من اعتقد حل محرم بإجماع المسلمين معلوم ظاهر بينهم بالضرورة، أي من غير تفكير واستدلال. ومن هذه الأشياء الزنا واللواط والقتل والسرقة والغصب، هذا إن لم يكن الشخص معذورا. أما إن كان الشخص معذورا كيف؟ بأن كان قريب عهد بإسلام، أو كان كقريب عهد بإسلام، أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، فلم يقرأ في القرآن ولا سمع في الحديث ولا من المسلمين، ولا بلغه ولا عرف بالمرة ما بلغه، فظن أن الزنا حلال، هذا يعلم ولا يكفر. اسمعوا وانتبهوا معي، عم نقول قريب عهد بإسلام، يعني أسلم من جديد ولم يسمع أن هذا في الإسلام حرام، أو كقريب عهد بإسلام بس ما سمع، انتبهوا، ما بيعرف أنه الزنا حرام، لا قرأ أي ولا حديث، ولا بيعرف أنه هذا بدين الإسلام، هذا يعلم ولا يكفر. مين من العلماء نص على ذلك؟ من من العلماء نص على ذلك؟ الحافظ السيوطي والإمام أبو سليمان الخطابي، ومين كمان؟ كل الأمة، لأنه هذه مسألة إجماعية. أما سمع معي منيح، اللي هو قريب عهد بإسلام، ومن هو كقريب عهد، ومن نشأ في بادية بعيدة عن العلماء، إن كان سمع بلغه قرأ في القرآن سمع من المسلمين أن الزنا حرام، الخمر حرام، اللواط حرام، السرقة حرام، الغصب حرام، القتل بغير حق حرام، ثم رجع فأحله، لو كان قريب عهد بإسلام شو بيكون صار؟ هذا كافر، لأنه صار معاندا للدين. اسمع شو بيقول ابن الملقن، يقول: والجاحد للصلاة كافر. ومن هو الجاحد؟ قال: والجاحد هو من أنكر الشيء بعد علمه. يعني بيعرف الصلاة فرض وقال الصلاة منا فرض، هذا شو اسمه؟ جاحد، هذا كافر. عرفتوا ليش قال إن لم يكن معذورا؟ أما من بلغه ثم قال بخلاف الحكم الشرعي فهو كافر، لأنه صار معاندا للدين.
قال المؤلف رحمه الله: أو تحريم حلال ظاهر كذلك كالبيع والنكاح. الشرح: أن من حرم أي جعل موجبا للعذاب في الآخرة شيئا هو حلال عند المسلمين معلوم حله بينهم علما ظاهرا يعرف ذلك العالم والجاهل كالبيع والنكاح أي الزواج، فإنه كافر. وليس المراد بالتحريم هنا أن يمنع نفسه من شيء مع اعتقاد حله، كقول الرجل حرام علي أكل اللحم فإنه لا يكفر عندئذ. مسألتين: المسألة الأولى اللي بيقول أنه حرام واحد يتزوج، هذا جعله مستحقا للعذاب في الآخرة، جعل من ينكح نكاحا حلالا صحيحا جعله مستوجبا للعذاب في الآخرة، هذا معناته حرم التحريم الشرعي يعني جعله مستحقا للعذاب، فشو بيكون هذا الإنسان؟ كافر. واحد قال البيع الحلال في الشرع بهالأيام صار حرام، شو بيكون هذا الإنسان؟ كافر، كذب القرآن والإجماع، كذب الدين. أما من حرم تحريما لغويا، شو يعني؟ كأن يقول حرمت على نفسي أن آكل اللحم، هو بيعتقد وبيعرف أنه أكل اللحم الحلال حلال، بس بيفهم من كلمة حرمت على نفسي منعت نفسي، أو أن يقول حرمت على نفسي أن أدخل بيتك، شو يعني منعت نفسي؟ مش يعني حرام شرعا، لا. أو أن يقول حرمت على نفسي أن آكل الخبز منعت نفسي، أو قال حرمت على نفسي أن أشرب الشاي أي منعت نفسي، هذا ما بيكفر. مين اللي بيكفر؟ الذي حرم التحريم الشرعي، يعني جعل من فعل ذلك مستحقا للعذاب والعقاب في الآخرة. اسمع وانتبه معي، فهذا الذي يبيح هذا الحرام كالزنا يكون كذب الدين أم لا؟ ومثله من؟ الفتوى التي صدرت من مصر ومن الأردن ومن دكاترة على الفضائيات، اسمعوا هذه فتوى كفرية، شو قالوا فيها؟ قالوا يجوز للمرأة الحامل التي نفخت الروح في حملها في جنينها، يعني مضى 4 أشهر هجرية 120 يوم على الحمل، بعد اكتمال 120 يوم ماذا يصير؟ تنفخ الروح في الجنين، بيصير الجنين فيه روح حياة. شو قالوا هولي؟ مفاتي جهنم، قضاة النار الذين يكذبون الله والرسول. اسمعوا ماذا قالوا؟ قالوا إن كان استمرار الحمل يضر الأم فيه ضرر على الأم، على زعمهم قالوا يجوز لها أن تجهض، يعني أن تقتل الجنين الذي نفخت فيه الروح. هذه شو اسمها؟ فتوى كفرية، فتوى كفرية. لو 1000 طبيب، اسمعوا وانتبهوا، لو 1000 طبيب قالوا لهذه الحامل استمرار الحمل فيه ضرر عليك لا يجوز لها أن تجهض، عم نقول نفخت الروح في جنينها، لو 1000 طبيب حرام عليها أن تقتل هذا الولد نفخت فيه الروح، فإن صبرت فماتت وهي تلد تكون شهيدة، إذا كانت مسلمة تكون شهيدة تدخل الجنة بلا عذاب. اسمع معي،
أما إن استحلت إسقاط هذا الجنين، إن أحلت هذا الإجهاض كفرت بالله العظيم، وإن هي تناولت ما يقتله شو بيكون عليها؟ الدية والكفارة، عليها دية، عليها الدية والكفارة. وإن استحلت ذلك كفرت. أما اسمع، إن قتلته من غير أن تستحل، أجهضت ولكن من غير أن تبيح ذلك، هي تحرمه وأجهضت، تكون ملعونة فاجرة فاسقة خبيثة مجرمة، ارتكبت أكبر الذنوب بعد الكفر، وعليها الدية والكفارة. أما إن كان الطبيب هو الذي قتله لكن هي سكتت ساعدت، هي شريكة في المعصية، وقتل هذا الجنين الذي نفخت فيه الروح كقتل إنسان يمشي على وجه الأرض. كيف لو واحد عمره 30 سنة ماشي على الطريق جيت قتلته بغير حق، قتل هذا الجنين الذي نفخت فيه الروح كقتل هذا الذي يمشي على وجه الأرض. ومين من العلماء نقل الإجماع على تحريم هذا الإجهاض؟ بالاتفاق، بالإجماع، بعدما نفخت فيه الروح، في شرح الدردير نقل الإجماع على ذلك، أي أن هذا القتل للجنين الذي نفخت فيه الروح حرام بالإجماع، ما كأنك قتلت إنسان ماشي على وجه الأرض. بدكم تنتبهوا، هذه الفتوى عم تنتشر وعلى الفضائيات تذكر عدة مرات، بل وأدخلت في بعض المعاهد التي تسمى دينية على أنها حلال، وهذا كفر وخروج من الإسلام، خروج من الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن محرم الحلال كمستحل الحرام. والحمد لله رب العالمين.